السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. أرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله بكم. الله يبارك فيك.
ما زلنا مشاهدينا في نتحدث في موضوع تكرار القصص القرآني وعن أسرار هذا التكرار، ونتوقف في هذه الحلقة عند مشهد قد تكرر في سورة الأعراف وأيضا في سورة البقرة، وهي قصة موسى عليه السلام، التذكير بالنعم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا إلى آخره. تحب حضرتك تعطينا الجو العام للفكرة حتى نقارن بين هذا المشهد هنا و الأعراف.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هو القصص القرآني كما ذكرنا ونعيد حتى تثبت الفكرة لدى المشاهد الكريم، مكرر موزع في القرآن الكريم بين طيات الصور.
نعم،
جميل. لكل صورة شخصيتها ومعالمها وملامحها وخطوطها الكبرى، فذكر
ومقاصدها
الكبرى إلى غيره. الذي يهمنا في هذا البرنامج بالذات أن نقدم أنواعا ولطائف وجوانب من البيان القرآني والتعبير القرآني لماذا اختلف. ولا نقف عند حد ما يقوله بعض المفسرين أو بعض الباحثين إن هذا من باب التفنن، هذا غير مقنع. يعني لماذا قال فانفجرت منه 12 عينة،
وهناك قال فانبجست؟
بعضهم للأسف يعني يقول هذا باب التفنن والتنويع في استعمال المترادفات. هو طيب، صحيح، لكن له سبب.
لا شك،
هذا التنويع وهذا التفنن
نعم،
له سبب.
نعم،
ولا يوجد كلمة في القرآن الكريم مستعملة في غير محلها. هنا بشكل عام أستاذ أحمد، سورة البقرة في حديثها عن بني إسرائيل تلطف الله معهم جل جلاله،
نعم،
جل ثناؤه، تلطف في التعبير عنهم وكان راضيا عنهم فيما مضى عندما طبقوا شرع الله مؤقتا وأنعم عليهم بنعم شتى. ويكفينا قوله سبحانه وتعالى وهو يناديهم بعدما نادى الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، جاء النداء الأول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويذكرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم. واضح؟
نعم.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا جمهور المفسرين يقولون فضلهم على عالمي زمانهم،
على زمانهم هم،
مش على العالمين إلى يوم القيامة كما
نعم،
تعرف. ونفس الشيء عندما يقول الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في وقتها.
نعم،
بارك الله فيك. فسورة البقرة ذكرت بعض المشاهد المتعلقة عن رضا الله عن تذكير الله
بنعمه. نعم،
ومن بينها قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعندما استسقى موسى عليه السلام أجاب الله سبحانه دعاءه وانفجرت. فهذا المشهد جاء في هذا السياق، سياق التذكير بالنعم.
نعم،
بينما المشهد ذاته جاء في الأعراف في سياق الانتقام، في سياق العقوبات عندما اعتدوا في السبت، عندما قتلوا الأنبياء. السياق كان يعدد جرائمهم المنكرة،
نعم،
ومعاصيهم وآثامهم وما اشترحوا وما اقترفوا. جاء المشهد نفسه مكررا بين ثنايا قصة بني إسرائيل وحلقات قصة موسى،
نعم،
لكن التعبير اختلف.
إذن هناك نعمة من الله عز وجل وهناك كفران من بني إسرائيل.
نعم،
لكن سورة البقرة ركزت على النعمة، وسورة الأعراف ركزت على كفران هذه النعمة وجحودها.
هو في كلا السورتين أستاذ أحمد ذكر أنهم عصوا الله سبحانه
نعم
وتعالى، إلا أن السياق العام في البقرة لم يركز على جرائمهم. هذا المقصود من كلامي حتى لا يفهم
نعم
المشاهد الكريم، لم يركز على جرائمهم وتلطف معهم.
ربما الحديث في التفاصيل
سيظهر.
نعم،
بينما في الأعراف لم يتلطف معهم وواجههم.
نعم،
فالمواجهة كانت بينة لأن السياق كان في تعداد الجرائم والمعاصي وما آلت إليه من عقوبات.
جميل.
نعم،
طيب الشيخ، في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وفي سورة الأعراف وإذ قيل اسكنوا
نعم
هذه القرية.
أولا نقف عند الفعل.
نقف عند قلنا وقيلة.
بارك الله فيك. ويوما ما في الحلقة البيان ذكرنا كيف يعدل الأسلوب القرآني إلى الفعل المبني للمجهول.
نعم.
دائما هذه قاعدة قرآنية لا تتخلف، ذكرناها نعيدها من باب التذكير هذا. نعم. المشاهد الكريم، دائما في مقام النعم والتفضل والتكريم يذكر الله ذاته العلية باللفظ أو بالضمير الذي يعود على ذاته العلية. وإذ قلنا نا الفاعلين.
نعم.
فالمقام مقام رضا، مقام تكريم، ويعني مقام تفضل، فذكر ذاته العلية. بينما كما قلت قبل قليل المقام والسياق في الأعراف مقام ذكر المعاصي والانتقام منها وكيف عذبهم الله، فهون قل وإذ قيل فعل مبني المجهول، يعني أهملهم الله.
نعم.
ولم يسند الكلام إلى ذاته العلية إهمالا لشأنهم. والفعل المبني للمجهول من بين معانيه أنه يفيد التهويل، التهويل.
نعم.
وحتى في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل فعل ماضي مبني للمجهول يفيد التهويل، الأمر جاء من بعيد للأرض.
نعم.
تفخيم.
نعم.
يعني أنا أريد أن أفرد حلقة كاملة لهذه الآية العظيمة، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أعظم آية من ناحية البلاغية في القرآن باتفاق جميع العلماء.
نعم.
سأعود. وهنا قال وإذ قيل لهم. الجانب الثاني في الآية في سورة البقرة قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، ادخلوا استعمل الفعل ادخلوا.
نعم.
في الأعراف قال وإذ قيل لهم اسكنوا. ما الذي يسبق في ترتيب الأحداث؟
الدخول أولا ثم السكن. نعم.
الدخول أولا ثم السكن ثانيا.
نعم.
أولا هذا يفيدنا في فهم معنى التوزيع في القرآن. هنا قال ادخلوا وهنا قال اسكنوا، هم في الحقيقة دخلوا وسكنوا. فهذه الآية أفادتنا بأنهم دخلوا، وهذه الآية أفادتنا بأنهم سكنوا في تلك القرية، وبعضهم يقول أريحة إلى غير ذلك.
نعم.
جميل. لكن انظر إلى التكريم أين يظهر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، بمجرد ما تدخلون ستأكلون، أمرهم بالأكل. هنا السياق يكرمهم، السياق يعني أنت لما تقول للإنسان ادخل فكل، ادخل وسيأتيك الطعام فورا، تكريم. بينما هناك ادخلوا واسكنوا ثم سوف تأكلوا بعد السكن.
وكلوا
وكلوا. نعم. والعطف بالواو.
نعم.
والعطف بالواو من معانيها الفاء لكن هنا مطلقة.
نعم.
لما أراد معنى دقيقا عبر بالفاء، لما أراد المعنى المطلق قال ادخلوا
وكلوا
ثم اسكنوا بعد السكن.
نعم.
وبعدين وكلوا. فالتكريم في البقرة أوضح وأجلى وأعظم لأنه يريد أن يكرمهم.
في سورة البقرة قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا.
بارك الله. نعم.
في سورة الأعراف لم يذكر رغدا، كلوا منها حيث شئتم.
بارك الله. لأن السياق سياق انتقام. أنا قلت السياق سورة البقرة الجو العام
تذكير بالنعم.
تذكير بالنعم.
نعم.
ويريد الله أن يبين لهم تفضله جل جلاله عليهم، ولكنهم عصوا، ولكن مع ذلك لم يسلط الضوء على عصيانهم. فقال ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أكلا طيبا هنيئا رغدا مباركا.
نعم.
لما كان السياق في التنعم بينما والتفضل، بينما في سياق ذكر الجرائم والعقوبات التي حاقت بهم لم يذكر رغدا، لا يستحقونها في الأعراف، لا يستحقونها فحذفها. هذا من باب الذكر والحذف في القرآن. هذا رقم واحد.
نعم.
اثنين، انظر إلى التناسق في السورة كلها. أيضا في قصة آدم عليه السلام من بين التناسق قصة آدم ذكرت في البقرة وفي الأعراف.
نعم.
قصة آدم وحواء ووقوعه في الزلل.
نعم.
كما سوف نرى في إحدى الحلقات إن شاء الله. فآدم عليه السلام أيضا السياق القرآني لما ذكر قصته في البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما.
نعم.
بينما القصة ذاتها روتها لنا سورة الأعراف، سورة التي اقتصت لنا قصة البشرية، ولكن جاء الجو مشحونا بالمعاصي
والتحذير من إبليس،
والتحذير من إبليس، وهنا لم يذكر الرغد الذي كان فيه آدم. قال وقال اخرج منها مذءوما مدحورا، جواب الإبليس. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ما قالش وقلنا يا آدم، قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها
حيث
شئتما، ولم يذكر رغدا. فانظر إلى التناسق بين سورة بين قصة آدم في البقرة وقصة موسى في البقرة، وعدم ذكر الرغد في الأعراف، لأن الجو العام يتحكم في استخدام الألفاظ أو حذفها.
جميل جميل،
بارك الله فيك.
طيب شيخنا، هنا الترتيب بين وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في سورة الأعراف، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا.
جميل. عندما نوازن بين الدخول سجدا، الله سبحانه وتعالى أمرهم، قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قولوا حطة، ما معنى قولوا حطة؟ يا ربي حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، إلى غير ذلك. وقولوا حطة. جميل. في سورة البقرة سياق الإنعام والتفضل والتكريم وملاطفة نوعا ما، والتقليل من سياق التهديد، ماذا قال؟ قالوا ادخلوا الباب سجدا، أمرهم بأعظم شيء، ما هو السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم قال وقولوا يا رب اغفر لنا، حط عنا ذنوبنا. جميل. هذا الموافقة رقم واحد. المعنى رقم اثنين، قبلها بقليل، قبل ذكر قصة بني إسرائيل مع موسى في سورة البقرة، قبلها بقليل خطاب كان موجها للمسلمين للمؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا خطاب للمسلمين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكان العهد قريبا بذكر الصلاة، فهنا اقتضى ذلك أن يذكر وادخلوا الباب سجدا، ثم بعد ذلك وقولوا حطة، يا ربي حط عنا ذنوبنا. بينما السياق في الأعراف كما قلنا قبل قليل سياق يذكر ويعدد جرائمهم وآثامهم وما اقترفوه في حق الأنبياء، هنا لا يستحقون أن يدخلوا الباب سجدا قبل أن يتضرعوا لله يا رب اغفر لنا، فهم مثقلون بالذنوب، هم مثقلون.
وقولوا حطة وادخلوا الباب.
أيوة، قولوا حطة أولا، التخلية قبل التحلية. تخلوا عن ذنوبكم أولا، واستغفروا ربكم أولا،
ثم اسجدوا
وتوبوا إليه، يعني بما ثم اسجدوا. أنتم لا تستحقون السجود. أنتم عليكم، أنتم مثقلون مرهقون بالذنوب والآثام، قولوا حطة ثم ادخلوا الباب سجدا. انظر التشريف جاء بعد. بينما في البقرة قدم ما حقه التقديم وأخر ما حقه التأخير.
ممكن أن نلاحظ شيخنا أنه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فقدم الدخول سجدا، ثم قال وقولوا حطة، يعني وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا عطفا على قولوا الأولى. أما في اسكنوا جاء وقولوا حطة وادخلوا باب سجدا.
جميل جدا. ولم يقل قلنا مرة ثانية، لم يسند الكلام إلى ذاته العلية. دائما قلت هذه القاعدة مطردة في القرآن مع كل الأفعال. لما يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينا بناء الفاعلين جل جلاله، لكن لما يتكلم يقول زين لهم سوء أعمالهم. زين لهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، دائما التزيين الذي يكون فيه الشيطان يقول زين. هذه قاعدة مضطردة، فأينما رأيت ناء الفاعلين التي تعود على الله فاعلم أن السياق فيه نوع من التفضل والتكريم والإنعام.
طيب شغلة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم في سورة البقرة.
جميل.
في سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم.
صحيح. فما الفرق؟
ما الفرق بين خطايا وخطيئات؟
طبعا خطايا وخطيئات كلاهما جمع لخطيئة. كلاهما جمع لخطيئة، بينما خطايا هو جمع كثرة، كما رأينا سنبلة سنابل وسنبلات. صح الكلام، سنبلة سنابل وسنبلات، خطيئة خطايا خطيئات، جمع القلة خطيئات، وجمع المؤنث السالم في اللغة العربية يفيد القلة.
نعم.
نقول معلمات جمع قلة. شجرات لو قلنا الكثرة نقول أشجار صح؟ فهنا خطايا جمع كثرة وخطيئات جمع قلة. لما كان السياق فيه نوع من التفضل والتكريم كما قلنا قال قولوا حطة عفوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم مهما كثرت.
هذا يعني أدعى عند ذكر المن على
عند ذكر المن
عليهم
استعمل ذكر الخطايا، يعني مهما كانت خطاياكم كثيرة سأغفرها، بس ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة صادقين مخلصين. أما لما كان في سياق سورة الأعراف قال قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ومع ذلك نغفر لكم خطيئات، عدد قليل جدا خطيئات لا تستحقون أن تغفر لكم جميع الخطايا، خطيئات معدودات.
نعم.
واضح؟
نعم.
فما زلنا قل دائما المفتاح هو عندما تعرف السياق. ولذلك العلماء البلاغيون الكبار لم يخطئوا أبدا عندما قالوا البلاغة مطابقة مقتضى الحال.
نعم.
مقتضى الحال تطلب في البقرة في سورة البقرة أن يذكرهم بسياق معين، واقتضى في سورة الأعراف أن يذكر المشهد ذاته بسياق وبألفاظ معينة.
طيب شيخنا، وسنزيد المحسنين في البقرة وفي الأعراف سنزيد بدون واو.
الواو هذه العلماء في التفسير يسمونها واو الاهتمام، واو التنويع، واو التنويع والاهتمام، ليس كما يقول بعض الناس واو ثمانية وكذا، لها معنى آخر. هذه تسمى واو التنويع، يعني نغفر لكم خطاياكم وسنزيد باب الانبساط، يعني باب التبسط والتفصيل في الكلام، واضح؟
نعم.
وسنزيد المحسنين، بينما هناك سنزيد مباشرة لا يستحقون تلك الواو في سورة الأعراف. ثم بعد ذلك جاءت الكلمة الجوهرية في لما استسقى موسى عليه السلام ربه الآية،
فبدل الذين ظلموا منهم،
نعم،
أو في سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
نعم.
وفي سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم.
ما أنا قلت لك في البقرة تلطف بهم كثيرا، فلما تلطف عمم قال فبدل الذين ظلموا، لم يقل منهم، لم يريد أن يواجههم. بينما في الأعراف قال فبدل الذين ظلموا منهم، لا تحسبوا أن الذين بدلوا ليسوا منهم، من قبيل آخر أو من فخذ آخر، لا، منهم، واجههم، أنهم يستحقون المواجهة بما اقترفت أيديهم. بينما في هو المشهد ذاته، لكن السياق يختار من التعابير ما يتناسب. هنا قال فبدل الذين ظلموا قولا لم يذكر منهم غير الذي قيل لهم. هذه واحدة. رقم اثنين، العلماء البلاغيون يلحظون والمفسرون يلحظون أن في الأعراف فيه نوع من التخصيص قبلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فيها التبعيضة والتجزئة. نعم. ومن قوم موسى، هنا ناسب أن يقول فبدل الذين ظلموا منهم، أن الذين ظلموا كانوا منهم. انظر بعد ذلك
من قوم موسى،
أي من قوم موسى واجههم.
نعم.
بعد ذلك قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، على من أنزل الرجز جل جلاله؟
على الذين ظلموا.
في سورة الأعراف قال فأنزلنا عليهم، فأرسلنا عليهم دون تخصيص. ليش؟ لأن الغضب لحق بالجميع، إذا غضب الله جل جلاله لحق الغضب بالصالح والطالح. قالوا لماذا؟ لأنهم كانوا لا ينهونهم كما ورد في الآثار،
لا يتناهون عن منكر،
لا يتناهون عن منكر فعلوا، فحق الغضب بالجميع.
نعم.
فقال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم، تعبير اختلف في شيئين، هناك في البقرة قال فأنزلنا، إنزال العذاب غير إرسال العذاب، إرسال العذاب أقوى، هو وقع لكن السياق اختار إرسال.
نعم.
فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، إرسال رباني جاي من فوق وبسرعة، سرعة الإرسال، واضح؟
نعم. نعم.
فأرسلنا عليهم رجزا، وبعدين قال عليهم، أنا اللي يهمني جدا عليهم على الجميع، بينما هنا قال أنزلنا على الذين ظلموا، واضح أستاذي؟ فهنا فرق يتناسب مع سياق سورة البقرة، والثاني يتناسب مع جو العقوبات في سورة الأعراف.
نعم. فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
يظلمون،
يفسقون
في البقرة،
في البقرة،
ويظلمون
في فأرسلنا عليهم.
أنا أسألك أيهما أشد، الظلم أم الفسق؟ الظلم أشد، وأعظم عقوبة وأعظم جرما. فالسياق
الظلم أعم من الفسق،
أعم وأشد عقوبة عند الله. إن نعم. الشرك لظلم عظيم، ظلموا يستحقون النار وبئس المصير.
نعم.
بما معنى بمعناه خفف التعبير الذنب في البقرة، قال بما كانوا يفسقون، هو فسق لكن الظلم أشد،
أنه في سياق ذكر النعم وليس في ذكر أفعالهم.
أما ذكر العقوبات وذكر الجرائم بما كانوا يظلمون، بسبب ما كانوا يظلمون.
جميل. نعم. طيب يا شيخنا الآن نأتي على الآية، هي في سورة البقرة متأخرة وفي سورة الأعراف هي متقدمة.
نعم.
الآية التي تأتي بعد فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا إلى آخره. ففي سورة الأعراف فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر
فانبجست.
جميل. يعني ما الفرق بين فانفجرت و
هذا لب
والحادثة واحدة؟
نعم، هذا لب الموضوع، هذا لب الموضوع. هذا أنا أريد فقط أن أنبه إلى شيء لم أقول هنا من هذا الترادف. أولا حتى في الباب اللغوي والمعجمي ليس من الترادف. نعم. انفجر الماء بقوة انفجار وانبجس بقلة، هذا ليس من الترادف. نعم. نبع وانبجس بقلة. إذا ماذا نسميه؟ البلاغيون والمفسرين يسموه تعاور المفردات.
تعاور،
تعاور الكلمات والمفردات.
ما معنى
يعني
تعاور؟
التعاور يعني تعاقب، تعاقب. يستعمل البيان القرآني كلمة هنا ويأتي بكلمة أخرى تعاقبها، بمعنى تعقبها
زمنيا.
زمنيا، لا مش قصدي زمنيا، تعقبها بمعنى تأتي بدلا لها لكن بمعنى آخر. فلماذا عبر في سياق سورة البقرة بالانفجار؟ لأسباب. وعبر بالانبجاس في الأعراف، وأنا سأختصر طبعا.
نعم.
أولا أن نرى من الذي استسقى في سورة البقرة، إذ استسقى موسى لقومه. من المستسقي؟ من ذكر السياق أن الذي جأر بالدعاء واستسقى الله هو موسى.
نعم.
نعم. في الأعراف من الذي استسقى؟
قومه.
إذ استسقاه قومه. وانظر إلى الدقة والحكمة البيانية الربانية، عندما استسقى موسى
فانفجرت
أجابه الله بالانفجار.
الله.
وعندما استسقى قومه أي بنو إسرائيل أجابهم
بالانفجار. العاصون
طلبوا من انبجر. الله عن طريق موسى بواسطته فأجابهم بالانبجاس. هذا المعنى رقم واحد. المعنى رقم اثنين، بعض العلماء وعلى رأسهم الفخر الرازي في مفاتيح الغيب يقول طلب موسى السقيا من الله فأجابه بالانفجار، لما كثرت معاصيهم قل الماء فانبجس. فاستعمل جاء السياق أو جاء الأسلوب القرآني بما يتناسب معه.
وهنا شيخنا قلنا أنه في سورة البقرة في سياق ذكر النعم والتفضل، فانفجرت.
نعم.
فيها كثرة أكثر،
فيها كثرة.
نعم.
بينما فيها إغداق،
إغداق.
بينما انبجس فيها قلة لا يستحقون الانفجار.
نعم.
انبجست منه 12 عين. هناك معنى آخر في سورة البقرة ذاتها، قال كلوا واشربوا من رزق الله، أضاف واشربوا. كلمة اشربوا تتناسب مع الانفجار، لم يذكر الفعل كلوا واشربوا في سورة الأعراف، فهم لا يستحقون ذلك. فعندما نوازن نجد أن سياق سورة البقرة اقتضى ما جاء فيه من تعابير، ونعلم أن سياق سورة الأعراف اقتضى وتطلب ما جاء فيه من تعابير، وهذا يجعلنا نفهم يعني المشهدين في السورتين، ونتعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل في صحبة موسى لكنهم استنكفوا وآذوه وازدجروه ولم يرعوا عن غيهم.
نعم.
فجاءهم البلاء وحاق بهم العقوبة، حاقت بهم العقوبة الربانية، ولذلك جاء الوصف مختلفا ما بين سورة البقرة وسورة الأعراف.
فإذا أردنا أن نستوعب هذا القصص القرآني بشكل شامل.
نعم.
علينا أن نستحضر المشهدين، وإن كان هو مشهد واحد، ولكن ما روي في هذه الصورة وما روي في هذه الصورة نجمع ونستحضرهما معا حتى تظهر الصورة واضحة وجلية.
الله يعلمنا إن شاء الله.
آمين آمين. شكرا جزيلا شيخنا.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.